بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول مجموعة من المسائل المرتبطة بفقه الستر والنظر، وبعد الفراغ من الحديث حول مسألة مصافحة المرأة الأجنبية نتعرض إلى مسألة النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها. قد تقدم منا الباحث حول مسألة حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية. كان مفروض أننا نتعرض هناك إلى مسألة النظر إلى الوجه والكفين، لكن خرجنا استطرادا ولم نعد. تعالوا نرجع إلى ما كنا فيه سابقا. ما هو حكم النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية؟ عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية بتلذذ وريبة، ولا إشكال ولا ريب في هذه الحالة من البناء على حرمة النظر. الحالة الثانية وهي التي نتحدث عنها: ما إذا كان النظر إلى الوجه والكفين من دون تلذذ وريبة، فهل يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية دون تلذذ وريبة أو لا يجوز؟ أقول: وقع الخلاف بين الأعلام في جواز النظر إلى الوجه والكفين بدون تلذذ وريبة على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو الذي اختاره صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة وجماعة من الالتزام بمنع النظر إليهما مطلقا، وعلى ذلك سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في فتاويه وفي موسوعته في شرح العروة الوثقى. الالتزام بمنع النظر إليهما مطلقا من دون فارق بين كون النظرة نظرة أولى أو ثانية أو غير ذلك. القول الثاني وهو الذي اختاره الشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة وجماعة ومنهم بعض أساطين العصر أطال الله في عمره الشريف وجملة من فقهاء الطائفة المعاصرين، وهو البناء على جواز النظر إليهما مطلقا سواء كانت النظرة الأولى أم كانت النظرة الثانية أم غير ذلك. القول الثالث والأخير وهو البناء على التفصيل، بينما إذا كانت النظرة هي النظرة الأولى فلا إشكال في جواز النظر، وبينما إذا كانت النظرة هي النظرة الثانية مثلا فلا يجوز ذلك. وقد قال بهذا التفصيل المحقق الحلي قدس سره في كتابه الشرائع. طيب، قبل استعراض أدلة كل قولين لا بأس بالإشارة إلى مقتضى الأصل. لو بنينا على عدم وجود دليل اجتهادي في المقام من القرآن الكريم أو السنة الشريفة أو من إجماع أو من حكم عقل، وآلت النوبة إلى الدليل الفقاهتي، فما هو مقتضى الأصل في المقام؟ خب، واضح أن المورد من صغريات الشك في التكليف، إذ أننا نشك في حرمة النظر إلى وجه المرأة الأجنبية من دون تلذذ وريبة وعدم حرمته، نشك في جواز النظر في حرمة النظر إلى كفي المرأة الأجنبية من دون تلذذ وريبة وعدم حرمته. إذن المقام مقام شك في التكليف، وقد قرر في محله أنه في كل مورد كان الشك شكا في التكليف فإنه مجرى لأصالة البراءة. إذا لو كنا ومقتضى الأصل لكان الأصل قاضيا بعدم حرمة النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية بدون تلذذ وريبة. البناء على الحرمة يحتاج إلى دليلين، ولذا القائلون بالقول الأول القائلين بالقول الثاني وهو الالتزام بجواز النظر مطلقا يكفيهم التمسك بالأصل، فإن الأصل يصب في مصلحتهم ويكفيهم الأصل أن يكون دليلا على مختارهم. ولذا القائلون بالقول الأول وهو حرمة النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية حتى بدون تلذذ وريبة يحتاجون إلى دليل يوجب رفع اليد عن مقتضى الأصل العملي الذي قد سمع. من هنا أقول يمكن الاستدلال لحرمة النظر مطلقا إلى وجه المرأة الأجنبية وإلى كفيها بإطلاقات الأدلة الدالة على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، فإنها شاملة للوجه والكفين وتقضي بحرمة النظر إليهما. نفس الأدلة التي قدمنا ذكرها في بحث النظر إلى بدن المرأة الأجنبية كافية للبناء على الالتزام بحرمة النظر إلى الوجه والكفين، لأن الوجه والكفين داخلان في بدن المرأة فيكون مشمولين بكل ما دل على حرمة النظر إلى بدنها. بل يمكن القول أكثر من ذلك أن القدر المتيقن ظاهرا من الأدلة المذكورة هو الوجه والكفان، بلحاظ أن النظر إلى الرأس يعم الوجه، كما أن النظر إلى اليدين يعم الكفين وهما المنكشفان عادة من المرأة، بل هما أول ما يتوجه النظر إليهما. فبالتالي مقتضى الأدلة المذكورة البناء على حرمة النظر. ده يا سيد يوسف يمكن نعبر عنه بأنه مقتضي إلى الآن، عشان لا يشكل علينا شيخ موسى عندنا أدلة دالة على جواز النظر، لا إلى الآن خلونا نعبر هذا مقتضي. المقتضي للبناء على حرمة النظر إلى الآن تام وفقا لهذه الأدلة التي قررنا. لا بد من متابعة المانع، هل يوجد مانع يصلح لرفع اليد عن هذا المقتضي فنرفع اليد عن المقتضي، ما لم يتوفر مانع كان نتيجة ذلك تمامية المقتضي الموجب لرفع اليد عن مقتضى الأصل العملي الذي قد ذكرت. طبعا لا ينحصر المقتضي للقول بحرمة النظر في خصوص إطلاقات الأدلة بالبيان الذي قد ذكرت، بل إن المراجع منكم لكلمات الأعلام يجدهم يستدلون على حرمة النظر بأدلة أخرى أشير إليها. الدليل الأول قالوا سيرة المتشرعة المنعقدة على ستر المرأة وجهها وكفيها، وهذا كاشف عن حرمة النظر إليهما مطلقا، نظرة أولى نظرة ثانية كل ده غير مشمول. وفيه إن السيرة المذكورة من السير الحادثة والتي لا نحرز اتصالها بعصر المعصوم عليه السلام، بل قد يظهر من النصوص عدم وجودها أصلا، خصوصا عندما نتعرض إلى النصوص المانعة والتي تضمنت السؤال عن كشف الوجه واليدين أو حتى النصوص المحرمة والتي تضمنت السؤال عن حكم كشف الوجه واليدين، فإن هذا كله يدلل على أنه لا يوجد عندنا في المقام سيرة متشرعية. الدليل الثاني الذي يذكر في المقام مكاتبة الصفار، واردة في الوسائل مجلد 27 باب 42 من أبواب 43 من أبواب الشهادات، الحديث الثاني صفحة 401. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز له الشهادة عليها؟ لو كان في المقام سيرة متشرعية منعقدة على وجوب الغطاء زين أو وجوب أو حرمة النظر ما احتاج إلى أن يسأل، ده السؤال يكشف أنه لا يوجد سيرة. أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها، فوقع عليه السلام تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله. خب، تتنقب وتظهر للشهود، دلالتها على المدعى بلحاظ أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد أمر أن تخرج المرأة منقبة يعني مبرزة لشيء من وجهها من وراء النقاب، فلو كان النظر إلى وجه المرأة من دون شهوة وريبة وتلذذ جائزا لم يكن هناك ما يوجب الدعوة لخروجها منقبة. إذن خروجها منقبة كاشف عن كون النظر ممنوع بقول مطلق. أجاب عنها السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة بأن هذه الرواية أخص من المدعى، لأن المفروض أن مدعاكم يا شيخ جعفر البناء على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها مطلقا، يعني ولا بمقدار قلامة ظفر يظهر من وجه المرأة يجوز لك أن تنظر إليه، ولا بمقدار قلامة ظفر يظهر من كفي المرأة يجوز لك أن تنظر إليه، أنت ملزم بترك النظر إلى وجه وكفي المرأة مطلقا. يقول السيد الحكيم: وهذه المعتبرة تدل على خلاف ذلك، إذ دلت على شنو؟ دلت على جواز النظر إلى بعض الوجه وعدم جواز النظر إليه كاملا، مع دلالتها على جواز النظر إلى بعض الوجه تكون أجنبية عن المدعى، لا ربط لها بمحل كلامنا من قريب أو بعيد، أو قل هي أخص من المدعى إذ تدل على جواز النظر إلى بعض الوجه لا تمام الوجه. هكذا أجاب السيد الحكيم، لكن جوابه رضي الله تعالى عنه ممنوع، لأن الظاهر أن إبرازها لشيء من وجهها جراء لبسها النقاب راجع إلى الضرورة التي اقتضت ذلك، يعني لأن المقام مقام حاجة إلى الشهادة فلا بد أن تخرج حتى يعرف أن هذه امرأة وليس رجلا قد لبس ملابس النساء. زين، فالضرورة هي التي اقتضت أن تخرج المرأة حينئذ منقبة، فلا دلالة للرواية حينئذ في جواز إبراز بعض الوجه حتى يقال بأنها لا تدل على حرمة النظر لدلالتها على جواز النظر لبعض الوجه، فإن دلالتها على جواز النظر لبعض الوجه يرجع إلى الضرورة، وده خارج عن محل الكلام. فإذا الرواية إلى الآن تامة الدلالة كما نص على ذلك سيدنا رضي الله تعالى عنه في موسوعته الفقهية. والصحيح عدم صلاحية الرواية المذكورة للدلالة على المطلوب، وهو حرمة النظر إلى الوجه والكفين. لماذا؟ تفتوا، أقول إن تمامية الاستدلال بهذه الرواية تقوم على البناء على ظهور الأمر بالتنقب في حرمة النظر لوجه المرأة مطلقا، وهذا غير محرز في المقام. لماذا؟ إذ يحتمل أن يكون موجب الأمر بذلك يعود للحذر من النظرة المحرمة إلى وجه المرأة، وهي التي تكون مصحوبة عادة بالتلذذ والريبة والشهوة، فمع كون الأمر بالتنقب ناظرا إلى هذا تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. ويحتمل أيضا أن يكون أمرها بذلك لغرض الحفاظ على خفارة المرأة والتحفظ عليها. بالنتيجة يصعب ترتيب الأثر على دلالة الرواية المذكورة للبناء على حرمة النظر. الرواية الثانية وهي واردة في مصادر القوم وغير موجودة في مصادرنا، من أراد منكم المراجعة في كنز العمال جزء 3 صفحة 797، وهي رواية المرأة الخثعمية. ما ورد من أن المرأة الخثعمية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى في حجة الوداع تستفتيه، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله ويا النبي على الناقة، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وجه الفضل عنها وقال: رجل شاب وامرأة شابة، أخاف أن يدخل الشيطان بينهما. هذه يا سيد يوسف أخاف أن يدخل الشيطان بينهما، حط لي بين قوسين لأن راح أستفيد منها. فقيل بأن دلالتها على المطلوب واضحة، فإن صرف النبي صلى الله عليه وآله وجه الفضل كاشف عن عدم جواز النظر إلى وجه المرأة، فلو كان يجوز النظر إلى وجه المرأة لم يكن معنى لأن يصرف النبي صلى الله عليه وآله الفضل عنها أو يصرف وجه الفضل عنها. منعت دلالة هذه الرواية على الحرمة بأمره: الأول أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينهها عن النظر، وإنما قام بصرف وجه الفاضل عنها. يعني فرق بين حالتين يا سيد زكي، مرة النبي صلى الله عليه وآله نهاها عن النظر إلى الفاضل ونهى الفضل عن النظر إليها، ومرة لا، النبي قام بصرف نظر وجه الفضل عنها. طيب، وعلل ذلك بخوف دخول الشيطان الناشئ من التلذذ الحاصل من وقوع النظر الذي يؤدي إلى الافتتان. إذن هذا الصرف هو الموجود عندنا في المقام، ده واحد. فإذن الموجود هو صرف الوجه وليس حرمة النظر. فالجواب الثاني، قالوا بأن الظاهر أن الخثعمية كانت مكشوفة الوجه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينظر إليها ورآها تنظر إلى الفاضل، لذا قام بما قام به من عمل. وبعبارة ثانية يا شيخ زكي، لو كان النظر إلى وجه المرأة الأجنبية من دون تلذذ وريبة وشهوة حرام، ما نظر النبي إلى وجه الخثعمية، عدل لولا؟ فالنبي لأنه نظر إلى وجه الخثعمية زين بدوني وبدون تلذذ وشهوة وريبة، وجدها تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إليها، لذا عمد إلى صرف وجه الفضل عنها. يمكن الجواب عن المناقشتين المذكورتين بأنه ليس في الرواية ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله رآها تنظر إلى الفاضل. لاحظوا، فأخذ ينظر إليها، عفوا لا موجود فيها اشتباه من عندي، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، موجود، أنا لذلك رجعت إلى الرواية. زين، هذا ما يمكن أن يذكر جواب. زين، المانع من الاستناد، تركوا جوابي، من جوابي أنا كان مبني على شيء آخر. المانع من الاستدلال بهذه الرواية، أنا أشوف أن الرواية تامة من حيث الدلالة، والمانع من الاستناد إليها عبارة عن ضعف سندها، فإنها لم تروى في شيء من مصادرنا الحديثية. خب، أكتفي بهذا المقدار جوابا، لجواب آخر أرجع إليه في البحث القادم. أيضا من الروايات أو من الأدلة التي ذكرت في المقام دعوى اتفاق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلا على زوجها ومحارمها، ومن ضمن بدنها وجهها كفاها، فإنهما مشمولين للمفهوم وليسا خارجين عنه، فبالتالي يحرم النظر إليهما. لكن قد سمعت منا فيما مضى خب الحديث مفصلا عن هذا الأمر، وقد قلنا بأنه ليس في النصوص التي بأيدينا ما يشير إلى انطباق مفهوم العورة على جسد المرأة كاملا أو جزءان، بل قلنا أيضا فيما مضى بأن مفهوم العورة لا يشير إلى المعنى الذي يذكرونه أو يريدونه، وجئنا ببحث مفصل من خلال ملاحظة كلمات اللغويين فيما تقدم فراجع. الدليل كم وصلنا الآن؟ الرابع. الدليل الرابع إشعار آية الحجاب باعتبار تغطية الوجه والكفين. آية الحجاب هذه الآية رقم 53 من سورة الأحزاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإن المقصود من الحجاب هو الستر الكامل، فتوحي بأنه يلزم أن تكون المرأة حال حديثها مع الرجل مستترة سترا كاملا بما في ذلك الوجه والكفين بتغطيتهما، ولا يخفى ما في هذا الاستدلال، ذلك أن الحجاب عبارة عن الحاجز بين شيئين، وهو بهذا المعنى لا ينطبق على ستر المرأة وحجابها، ويتضح ذلك من خلال ملاحظة سبب نزول الآية القرآنية، فإن الوارد في كتب التفسير أن المؤمنين كانوا يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وآله عما يحتاجون إليه مباشرة، ولذا جاء الأمر بأن يسألوهن من وراء حجاب. هذا أولا. إذن مفهوم الحجاب المذكور في الآية القرآنية لا ينطبق على ما نحن بصدده والحديث عنه. ثانيا، لو سلمنا ظهور المفردة، مفردة الحجاب في هذا المعنى ولا أقل من إشعارها في عدم جواز النظر، نقول إن موضوعها بلحاظ ما تقدمها من الآيات هو نساء النبي صلى الله عليه وآله، ومن المعلوم أن لهن شأنا خاصا ووظائف خاصة كما قررنا ذلك فيما مضى. خب، عند الحديث عن قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لا تشاركهن فيها، يعني لهن وظائف خاصة لا تشاركهن فيها بقية النساء. طيب، يقول أحدكم لم لا تلتزمون بإلغاء الخصوصية؟ قلت البناء على إلغاء الخصوصية لا يخلو عن قياس أو أشبه بالقياس المحرم. الدليل الآخر الذي تمسك به في المقام وهو التمسك بقوله تعالى في آية الرخصة لقوائل القواعد من النساء، التمسك بقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالوا في تقريب دلالة هذه الآية القرآنية أنها قد تضمنت تخصيص وضع الثياب بخصوص القواعد، وهذا يعني أن غيرهن ليس لهن وضعها، فيستفاد من ذلك وجوب ستر الكفين والوجه للمرأة التي ترجو أو ترتجي النكاح. سوف أجيب سريعا وأكتفي بهذا المقدار. دلالة هذه الرواية أو الآية عفوا على المطلوب من خلال مفهوم الوصف، وبالتالي من يبني على حجية مفهوم الوصف ولو في الجملة سوف يقرر تمامية دلالة الآية المباركة على المطلوب، أما من لا يبني على مفهوم الوصف كما هو المختار لن تكون للآية القرآنية دلالة على المطلوب من قريب أو بعيد. أيضا من الأدلة التي استند إليها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تقريب دلالتها على المطلوب بلحاظ أن إدناء الجلباب وإرخاءه يلازم ستر الوجه، والمراد بيدنين يعني إلى جانب وجوههن، فتكون النتيجة هي إسدال الثوب على الوجه، وهذا يقضي بالبناء على عدم جواز النظر، عدم جواز الكشف، وجوب الساتر. آية من الآيات التي يمكن الاستناد إليها أيضا لإثبات حرمة الساتر، طبعا هذه الآية عندي فيها تعليق، أقف هنا جوابنا عن آية نساء النبي، أقف عندها إلى البحث القادم. بهذا المقدار أكتفي والحمد لله.